الألباني رحمه الله، ثم عليه وصحبه وسلم يرفع رأسه من السجود مكبرا، وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال: لا يتم صلاة لأحد من الناس حتى يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا. وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا. قال: ثم يفترش رجليه اليسرى فيقعد عليها مطمئنا، وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال: إذا سجدت فمكن لسجودك، وإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى. وكان ينسب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعه القبلة. قال المصنف رحمه الله تعالى: الإقعاء بين السجدتين. في هذا مسألتان. المسألة الأولى: فما هو حكم الإقعاء بين السجدتين؟ جمهور العلماء يرون أن الإقعاء بين السجدتين، وهو الجلوس بين السجدتين، ركن من أركان الصلاة، كما أن الطمأنينة فيه ركن من أركان الصلاة. الجلوس والإقعاء بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، كما أن الطمأنينة فيه، أي في الجلوس بين السجدتين، ركن من أركان الصلاة. فما هو صفة الإقعاء بين السجدتين؟ المسألة الثانية: هو الافتراش. والافتراش أن يثني رجله اليسرى فيبسطها، أن يثني رجله اليسرى فيبسطها ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى ويخرجها من تحته ويجعل بطون أصابعه على الأرض معتمدا عليها لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: وكان أحيانا يقعي ينتصب على عقبيه وصدور قدميه. الإقعاء غير الافتراش، وذلك لأن الإقعاء هو نصف القدمين مع الجلوس على العقبين، وهذا هو الإقعاء الجائز في السنة، وهناك إقعاء منهي عنه، فهذا إقعاء جائز، وقد أنكره بعض أهل الأنصار أنه جائز أن ينصب القدمين مع الجلوس على العقبين. كيف يكون هذا؟ من يمثل؟ عبد الله. نعم، هذا جائز، وإن أنكره بعض أهل العلم فالصحيح أن هذا ثابت، لكن هناك إقعاء منهي، تقدم معنا وين يا إخوان؟ هناك إقعاء منهي، تقدم معنا وين؟ إقعاء الكلب، أحسنت، وأن أقعي كإقعاء الكلب هذا منهي عنه، وهذا إقعاء جائز، فلا بد إذن من أن يفرق بين الإقعاءين، فهذا منهي وهذا فذاك منهي وهذا جائز. طيب، عند الإقعاء وين يضع يديه؟ ذكر النووي أنه يستحب أن يضع يديه على فخذيه قريبا من ركبتيه، أنه يستحب أن يضع يديه على فخذيه قريبا من ركبتيه منشورتي الأصابع موجهة إلى القبلة، موجهة إلى القبلة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وجوب الاطمئنان بين السجدتين. وكان صلى الله، تقدر أن هذا ركن من أركان الصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، وأمر بذلك المسيء صلاته، وقال له: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. وكان يطيلها حتى تكون قريبا من سجدته، وأحيانا يمكث حتى يقول القائل قد نسي. قال: الأذكار بين السجدتين. مذهب أحمد بن حنبل وكثير من الحنابلة، وهو الذي عليه كثير من المحدثين، أنه لم يثبت فيما يقرأ بين السجدتين إلا ذكرا واحدا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي، رب اغفر لي. ولذلك قال ابن قدامة رحمه الله: والمستحب عند أبي عبد الله. من هو أبو عبد الله عند ابن قدامة؟ إذا قال أبو عبد الله الإمام أحمد، قال: والمستحب عند أبي عبد الله أن يقال بين السجدتين: رب اغفر لي، يكرر ذلك مرارا، والواجب منه مرة واحدة، مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، والكمال منه مثل كمال جسمي الركوع والسجود. فهذا الذي ذكره كثير من المحدثين، أن الأذكار التي ورد فيها السجدتين كلها ضعيفة إلا هذا اللفظ، وهو: رب اغفر لي، رب اغفر لي. ومنهم من انتقد أيضا هذه اللفظة، ولكن صحيح أن هذه اللفظة ثابتة، أن يقال: رب اغفر لي، رب اغفر لي. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الجلسة: اللهم، اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. تقدم أن هذا ما هو ثابت. قال: وقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، هذا الذي ثبت، أما غيره ما ثبت. وكان يقولهما في صلاة الليل، ثم كان يكبر ويجد السجدة الثانية، قال ابن قدامة وجملته أنه إذا فرغ من الجلسة بين السجدتين سجد سجدة أخرى على صفة الأولى سواء بسواء، وهي واجبة الإجماع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس سجدتين، لم يختلف عنه في ذلك، أي بعد الجلسة بين السجدتين يجلس سجدة أخرى وهي الركن كما تقدم معنا. قال أمر بذلك المصلي صلاته، فقال له بعد أن أمره بالاضمنان بين السجدتين كما سبق، ثم تقول الله أكبر حتى تسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها، فلا فرق بين السجدتين بين الأولى والثانية. فصفة السجدة الثانية هي صفة الأولى التي تغدت معنا، تلك صفات ستة التي لا بد منها. قال وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير أحيانا، وكان يصنع في هذه السجدة مثل ما صنع في الأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا، وأمر بذلك المصلي صلاته، فقال له بعد أن أمره بالسجدة الثانية كما مر، ثم يرفع رأسه فيكبر، وقال له ثم صنع ذلك في كل ركعة وسجدة، فإذا فعلت ذلك فقد تم صلاتك، وإن أنقصت منه شيئا أنقصت من صلاتك. وكان يرفع يديه أحيانا، هذا كما تقدم معنا المواضع الأربعة هي التي مستحبة أن يداوم عليها، وأما غير المواضع الأربعة كما تقدم معنا فهذا يفعل أحيانا ويترك الأغلب. قال جلسة الاستراحة، وجلسة الاستراحة هي جلسة لطيفة تكون عقب السجدتين، هي جلسة لطيفة تكون عقب السجدتين قبل القيام إلى الثانية أو إلى الرابعة، قبل القيام إلى الثانية أو إلى الرابعة، وهي سنة تركه كثير من الناس، وهي سنة تركه كثير من الناس لأجل جهلهم، وكان عسىهم لا يترك هذه الجلسة، أنك قبل أن تقوم إلى الثانية تجلس جلسة لطيفة، أما مباشرة تقوم هكذا كأنك تفر من السجود، هذا بلا شك ما يصلح. الشخص لابد أن يكون متبعا مع سلم، مباشرة إذا قام من السجد الثاني يجلس جلسة لطيفة، هذه جلسة مستحبة كان مع سلم يجلس قبل أن يقوم إلى الثانية وقبل أن يقوم إلى الرابعة، وأما للثالث فلا شك أنه يتشهد، هذا لا شك فيه، لكن جلسة الاستراحة تكون قبل أن يقوم إلى الثانية قبل أن يقوم إلى الرابعة، قبل أن يقوم يرتاح يجلس ثم بعد ذلك يقوم، أما أنا مباشرة الله أكبر إلى فوق هذا بلا شك لا يصلح، خلاف للسنة. وذلك قال النووي رحمه الله في المجموع، واعلم أنه ينبغي لكل أحد أن يواظب على هذه الجلسة، قال النووي واعلم أنه ينبغي لكل أحد أن يواظب على هذه الجلسة، أن يستمر على الجلسة لصحة الأحاديث وعدم عرصه، ولا تغتر، انظر ايش يقول النووي، ولا تغتر بكثرة المتساهلين بتركها، قال ولا تغتر بكثرة المتساهلين بتركها، كثير الناس يتركها لا يبالي، وذلك قال ولا تغتر بكثرة المتساهلين بتركها، ينبغي أن تواظب على هذه الجلسة، ولا تغتر بمن يترك هذه الجلسة وتساهل، لا ترتفع هكذا مباشرة، تجلس جلسة لطيفة ثم تقوم إلى الثانية وكذلك الرابعة، تجلس ثم تقوم إلى الرابعة. والسنة فيها أن يجلس مفترشا، أن يجلس شخص مفترشا، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال ابن قدامة وهذا صريح في كيفية جلسة الاستراحة، فيتعين المصير إليه أن يجلس الشخص مفترشا. كيف يكون الافتراش؟ وقد تقدم معنا الآن من يمثله الافتراش؟ عندك عبد الله، يجلس على اليسرى وينصب رجله اليمنى، احسن الى هنا، بارك الله فيكم.